السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأحباب، مرحبا وتحية في برنامجكم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وفضيلة الشيخ محمد حسان. سلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
النهاردة الحقيقة هنعيش مع حضرتك ونجول كده جولة طيبة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصية من وصاياه الخالدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حيا فضيلة الشيخ، احنا عايزين نتوقف مبدئيا قبل ما نخوض في هذا الحديث القوي المهم قوي في هذا الزمان الصعب عند قول النبي بادروا بالأعمال فتنة، لأن في ناس ما تبقاش فاهمة اللغويات بتاعتها.
جميل. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال فتنا، بادروا أي سابقوا بالأعمال الصالحة الفتن قبل أن تقع بكم.
يعني هي مسألة مصارعة بالعمل قبل أن تجيء الفتن أو تحل علينا الفتن.
نعم. لأن الجاهل لا يرى الفتنة إلا بعد أن تحل به، أما العالم يرى الفتنة قبل أن تأتي وقبل أن تنزل.
نعم.
مستعد لها. نعم. العالم بالله جل وعلا. نعم. العالم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هو يسابق الفتن بالأعمال الصالحة، والفتن كما قال عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم، بل لقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ستكون فتن. هذه رواية الصحيحين.
نعم.
ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم. مش ممكن. إيش خالد، تعرف حضرتك الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه شوف ايه الفرق بين القيام والقعود، نص دقيقة،
مفيش
10 ثواني.
نعم.
ومع ذلك القاعد في مأمن من الفتن اكثر من مأمن الواقف من الفتن.
نعم.
الى هذا الحد. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ومن تشرف لها، يعني من تعرض لها وتصدر لها، تستشرف، هتقطع رقبته، هتهلكه، هتغرقه، هتحوله من الإيمان إلى الكفر في ليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في ليلة واحدة.
ليه المظلم يا شيخ؟ ليه المظلم؟
عشان ما هي الفتن والعياذ بالله لا يرى أهل الفتن، لا يرى أهل الفتن في الفتن بصيصا من النور، لأنهم يتخبطون في الظلام.
نعم.
ومكمن الخطر أخي الحبيب أن الفتن تعرض على القلوب، هذه مسألة في غاية الأهمية.
نعم.
كثير من شبابنا وأولادنا وأحبابنا بمجرد ما بيفتح التلفزيون على موقع إباحي أو الإنترنت على موقع إباحي، وبيقعد ساعة ولا ساعتين ولا أكثر، وبيقفل الجهاز وبيروح ينام وبيغمض عينيه ولا يسمع شيئا في الحجرة مطلقا، ومع ذلك يرى الصور تتوالى أمام عينيه تترى، عمال يشوف كل الفيلم وهو مغمض عينيه.
نعم.
مش كده ولا لا؟
نعم.
كل المناظر بتعرض عليه مرة أخرى، وعمال يسمع كل الكلمات اللي كان بيسمعها من شوية، مع أنه قفل الجهاز، لا عاد شايف صورة بعينيه ولا عاد بيسمع بأذنه سماعا حقيقيا.
نعم.
إيه الكلام ده؟ الكلام ده الفتن عرضت على القلب، نقشت صور الفتن في القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء.
نعم.
وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض.
الله أكبر.
فمكمن الخطر يا شبابنا ويا أولادنا ويا أحبابنا أن الفتن تعرض على القلوب، لا على الأبصار فقط ولا على الأسماع فقط، بل على القلوب.
السفنجة يشربها يا حاجة يلخلص.
نعم. السبب الآخر من أسباب خطورة الفتن الآن أن الفتن متعلقة مرتبطة بالقلوب،
نعم. مرتبطة بالقلوب، قلنا بتعرض على القلوب ومرتبطة بالقلوب بمعنى نعم. بمعنى أن القلوب تتقلب تتقلب
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالسيدة أم سلمة لما تسمع سيدنا النبي بيقول كده تقول له يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب، فيقول نعم ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبه كيف شاء. هذه رواية أحمد
نعم.
وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه
نعم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
نعم.
خلينا أقول لك يا شيخ خالد والإخواني وأخواتي بأن الفتن بالجملة كده عشان الوقت ضيق
نعم.
بتنقسم إلى قسمين
نعم.
ما لهمش ثالث، يا فتن شهوات يا فتن شبهات.
طيب إحنا عايزين حاجة بقى نستفيد فيها قوي، لأنه فعلا الشبابنا متعرض في هذه الأيام لحملة شرسة
نعم.
من غير المسلمين من الغرب
نعم.
لمسألة الشهوات والشبهات، يعني بيلعبوا معهم في المنطقتين دول
نعم.
فضاع الكثير من الشباب بين مطرقة الشهوات وسندان الشبهات.
جميل، الله يفتحك
نعم.
أما الشهوات فلا حصر لها ولا عد، بل دعني أقول لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشهوات كهذا الزمان كزمن الفضائيات والفيديو كليب والإنترنت
نعم.
والمواقع المعروفة. فتن الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية
نعم.
ومن أجمل الأحاديث في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم
نعم.
يبقى الشهوات كثيرة، فتنة المال
نعم.
فتنة النساء، فتنة المناصب، فتنة الحرص على الدنيا، فتنة الجاه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة
نعم.
وإلينا ترجعون.
فتنة العلم،
فتنة العلم
نعم.
فتنة المنصب
نعم.
فتنة الكرسي
نعم.
فتن كثيرة جدا، الدنيا كلها مليئة بفتن الشهوات
نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا عاوز أقول بأن فتن الشبهات أخطر من فتن الشهوات
نعم.
إيه ده؟ عاوز تقلل من شأن فتنة الزنا، فتنة الشهوات الزنا
نعم.
لا 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 حاشا لله، لكن بقول اللي وقع في فتنة شهوة منكسر، عارف انه مذنب، عارف انه عاصي
نعم.
ان ذكر بالله الان تذكر، ربما يبكي الان ويخشع قلبه ويعاهد ربه تبارك وتعالى على الأوبة والتوبة، لكن فتنة الشبهة اخطر لان
نعم.
ممكن يقدم الولد من اولادنا والابن من ابنائنا والاخ من اخواننا نفسه وروحه وهو يعتقد انه ينصر دين الله
نعم.
وهو
لا
مخالف لدين
نعم.
الله تبارك وتعالى
نعم.
عاوزين توضيح
نعم.
الشبهات اخي الحبيب يعني سبحان الله ما ضل من ضل من الفرق الضالة إلا بسبب فتنة الشبهات
نعم.
أنه بيعتقد أنه بينصر الدين. ممكن واحد، هل تصدق أن من قتل عثمان بن عفان كان بيذبح عثمان بن عفان بيقتله وبيقول طعنت عثمان بن عفان 9 طعنات، 3 طعنات لله تعالى و6 طعنات لما كان في صدري عليه. عثمان بيطعن باسم الله، ليقتل عثمان باسم الدين. يا أخي كم قتلت الشبهات الآن أناسا براء باسم الدين، هو متصور أنه يخدم دين الله
نعم.
أنا أقول الآن من يقتل مسلما في بلاد المغرب أو في بلاد الجزائر أو في بلاد الحرمين أو في أي بلد من البلاد، من يقتل مسلما ما دليله؟ ما دليله من كتاب الله ومن سنة رسوله؟ شبه
نعم.
شبه. أقول لك أنا بقدم روحي لله. يا أخي أنت ما قدمت روحك لله
نعم.
كيف تقتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بسم الله؟ بل لقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما، وأنا أؤصل تأصلا علميا شرعيا حتى لا تصور أحد من أحبابنا وأولادنا أنني أنظر تنظيرا باهتا باردا لا قدم له ولا ساق ولا أصل له لا من قرآن ولا من سنة. قال أي ابن عباس وجابر رضي الله عنهما كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال هذا الرجل لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا، ما دمت تقدر على الماء أفتوه بدليل صحيح. فاغتسل فمات، فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. الله أكبر، ما فيش فهم للدليل. لم يحققوا مناط الدليل. لا إله إلا الله. الدليل صحيح 100%، إذا وجد الماء لا يصح لك أن تتيمم باتفاق، ومع ذلك بل يبطل تيممك، ومع ذلك لم يحقق هؤلاء مناط الدليل فقتلوا الرجل، فدعا عليهم رسول الله قتلوه قتلهم الله، واتهمهم بالجهل ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي، والعي هو الجاهل عن السؤال. يقول ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فالشبهة خطيرة. هل تصدق معي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفر؟ يكفروا علي بإيه؟ بشبهة. الخوارج كفروا بثلاث شبهات. راح لهم ابن عباس: تعالوا بتكفروا علي ليه؟ كيف تكفرون ابن عم رسول الله الذي تربى في حجر المصطفى وكفى؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. خلي بال حضرتك، لأن ده مسألة منتهى الخطورة. شبهات. قالوا: ننقم عليه ثلاثا، حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون علي قد كفر. على طول كده، وادوه الكرت الاحمر. ليه؟
وجايبين الدليل من كتاب الله.
نعم. ودي الخطوره. طب والثانيه؟ قالوا له: قاتل اقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم اموالهم، فلئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم، ولئن كانوا كفارا فقد حل له نساؤهم واموالهم. شبه خطيره جدا، شبه خطيره جدا. طب والثالث؟ قالوا له: تنازل عن صفه امير المؤمنين في قضيه التحكيم، فان لم يكن اميرا للمؤمنين فهو امير للكافرين. كلام في منتهى الخطورة.
وبأدلة،
وبأدلة. شبهات. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنه: أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فاسمعوا مني. أما الأولى، تقولون بأنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، وبذلك أكون عليهم قد كفر. دلوني أنتم بالله عليكم، أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى، أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟
الله أكبر. احنا عايزين مليون ابن عباس الأيام.
نعم. والله صدقت. قالوا: بل تحكيمهم في حقن دماء المسلمين أولى. وأين هذا في كتاب الله يا ابن عباس؟ أتريد أن تقنعنا بأن الله قد حكم الرجال بنص القرآن في أرنب ثمن ربع درهم؟ موجود في القرآن. قال: لا لا لا، قرأنا القرآن ما بين دفتي فلم نجد شيئا من هذا. قال: اقرأوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم.
الله أكبر.
أرنب ثمن ربع درهم، ربنا بيحكم فيه الرجال في القرآن. وهكذا.
وقضية الشبهات، لأنها بالحقيقة بتهم شبابنا وبتهم البيوتات المسلمة، لما نرى من الانتكاسات الكثيرة التي تحدث في المجتمع المسلم نتيجة تسلط الغرب بهذه الشبهات على شبابنا. شبهات حول القرآن، شبهات حول السنة، شبهات حول المرأة، في كل شيء يطعنون في ثوابت الإسلام حتى يزلزلوا أقدام شبابنا عن الثبات على منهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول: أوصاني خليلي صلوات ربي وسلم عليه. تفضل فضل الشيخ.
أنا أريد فقط حتى لا نبقي نحن عن غير قصد شبهة في قلوب إخواننا وأخواتنا، أن أزيح أيضا يعني الستارة عن جواب ابن عباس رضوان الله عليه في الشبهتين الأخيرتين. ألا وهما: قاتل أقواما ولم يسف نساء ولم يغنم. قال لهم ابن عباس رضوان الله عليه: أكنتم تريدون أن يسبي علي أم المؤمنين عائشة وأن يأخذ أموالها غنيمة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كيف يسبي
الرجل أمة؟
ثم الثالثة: تنازل عن صفة أمير المؤمنين. قال: لقد تنازل رسول الله عن صفة الرسالة في يوم الحديبية.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
إلى آخره، والقصة مشهورة. الشاهد أن الشبهات الآن خطيرة، وكما ذكرت مكمن الخطر أن الشبهات لا تطرح الآن على الفروع والجزئيات، وإنما تطرق الآن على الأصول والأركان والثوابت والكليات. شبهات في القرآن، شبهات على القرآن، شبهات تطرح على السنة، شبهات تطرح لتشكيك المرأة في حقيقة انتمائه لهذا الدين. وهكذا شبهات خطيرة.
عايزين نقول فضيلة الشيخ يمكن الكلام ده أحيانا بيحدث من بعض الذين يدعون أنهم يفهمون الإسلام، يعني بيطلع واحد يقول أنا مفكر أنا داعية ويبدأ يطرح هذه الشبهات على الشباب برضو زي ما حضرتك قلت من منطلق دين.
نعم.
يجيب آية يجيب حديث ويفسره على هواه ويخرج يأول النص على كيفه هو.
نعم.
ويبتدي يقول النبي قال كده الرسول قال كده التفسير قال كده.
نعم.
هذه قضية خطيرة
لا شك ولا ريب أنه يجب في قضية تفنيد الشبهات بالذات.
نعم.
لا ينبغي أن يتصدى لتفنيد الشبهات إلا العلماء الأثبات.
نعم.
لأنه بكل أسف قد تطرح الشبهة بطريقة قوية من أصحاب الشبهة ويكون رد الشبهة هزيلا ضعيفا فنترك شبهة مضاعفة في قلوب أولادنا وبناتنا. هذه مسألة. ثم لا ينبغي أن نتصدى لتفنيد الشبهات من منطلق أن الإسلام متهم في قفص اتهام. لا، الإسلام مش متهم. ما كان الإسلام متهما ولن يكون كذلك أبدا، وما كان المصطفى متهما ولن يكون كذلك أبدا، وإنما يجب أن نرد بكل عز واستعلاء وأن نردد وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى آخر الآيات. فينبغي أن يتفطن شبابنا وأولادنا لهذه الشبهات. وأنا أقول لك بكل اطمئنان ما يطرح الآن من شبهات على الثوابت والأصول والكليات والأركان إنما هو نبش للقبور المظلمة القديمة ليستخرجوا ما فيها من عفن ونتن.
نعم.
لا يأتي هؤلاء بجديد على الإطلاق. كل ما يطرح الآن من شبهات في القرآن أو في السنة أو في قضية المرأة أو في قضية الإرضاع أو إلى غير ذلك إنما هي شبهات قديمة في قبور مظلمة. يريد هؤلاء فقط أن ينبشوا القبور ليستخرجوا ما فيها من عفن وظلام فكري. لكنها بفضل الرب العلي كفانا حتى علماؤنا الأوائل مؤونة الرد على هذه الشبهات. ولا تسع الوقت لسرد ولا لتفصيل هذا.
يا شيخ محمد، خطورة الشبهات إلى هذه الدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن هذا التحول الرهيب.
نعم.
أنه رجل في الصباح والمساء، يعني في الصبح كان مع الجماعة بالليل انضم إلى الكفر. نعم. حقيقة أو انضم إلى الكفر قولا أو انضم إلى الكفر مشابهة، يعني على أي تفسير الأقوال. نعم. يعني إنما فكرة يبيع دينه بعرض من الدنيا.
نعم.
هل معنى بيع الدين أنه بيرتد عن الدين خالص ولا بيتنازل عن جزء من الدين؟
الكلاهما صحيح.
نعم.
والأول أخطر.
نعم.
قد يرتد الإنسان عن دينه من أجل دنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
ولا ينبغي أبدا أن نسقط هذا الحد من حدود الله تبارك وتعالى.
نعم.
ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه.
نعم.
وهذا الأمر لولي الأمر ليس.
نعم.
لأحد المسلمين، وإلا.
نعم.
لتحولت مجتمعات المسلمين إلى فوضى.
نعم.
لكن الشاهد أنه قد يكون هذا، قد يترك الإنسان دينه لعرض من الدنيا، يترك الدين بالكلية، وقد يتنازل الإنسان عن بعض الأصول أو الأركان من دينه التي تخرجه ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من شباب دخل إلى غرف الدردشة وربما يدخل بنية الدفاع عن الدين
وسقط. نعم.
يعني كان يصلي معنا العشاء ولم نره إلى الآن.
نعم.
أو يصلي معنا الفجر ولم نره إلى الآن.
نعم.
ترك الصلاة بالكلية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على
شيخنا. طيب احنا برضو عايزين يعني برضو نعالج، نقدم للناس واجب
جميل
في مسألة كيف يثبت الناس وخصوصا شبابنا ضد هذه الحملة الشرسة من الفتن في الشبهات.
جميل. أولا أود أن أقول بأنه ما من مسلم على وجه الأرض ولا حتى هذا المتحدث الفقير إلا هو في أمس الحاجة إلى تثبيت الملك القدير له في الفتن.
نعم.
هل تعلم أن المصطفى في حاجة إلى تثبيت الله له؟ ولولا أن ثبتناك.
الله أكبر.
لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
كلام خطير.
أي والله.
نعم.
فلا بد أن أتبرأ من حولي ومن طولي. بقول لشبابي حبيبي أولادي لا بد أن تتبرأ من حولك، واعلم يقينا أنه لو لم يثبتك الله جل وعلا لن تستطيع أن تثبت في هذه الأمواج العاتية.
نعم.
من فتن الشهوات والشبهات.
نعم.
طب أول خطوة إيه؟ أتخلص من حولي وأقول يا رب، يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا فقير، أنا ذليل، ثبتني ولولا أن ثبتناك فاطلب الثبات منه سبحانه وتعالى.
نعم.
اثنين، الصبر واليقين. الصبر على الشهوات واليقين أمام الشبهات.
نعم.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما
صبروا
وكانوا بآياتنا
يوقنون.
نعم. فاصبر على الشهوات.
نعم.
وده القسم الثالث من أقسام الصبر، صبر. نعم. على المأمور، وصبر على المقدور، وصبر عن المحظور.
نعم.
اصبر عن الشهوات.
نعم.
ما هي إلا لحظات. طب إن زلت لي بشريتي يا أخي أنا لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، جدد التوبة والأوبة وعد إلى الله سبحانه وتعالى كما بينا قبل ذلك. يبقى الصبر واليقين نقطة ثالثة في غاية الأهمية، العلم. انظر كيف بدد نور العلم عند ابن عباس ظلام الشبهة عند الخوارج.
هذه قضية خطيرة
في منتهى الخطورة. يعني بتطرح الآن شبهات على الفضائيات في قضية النسخ والمنسوخ وقضية القرآن، بل على رب العزة تبارك وتعالى.
قضية الردة اللي فضلت فيها نتكلم على الردة، ما فيش ردة وواحد حر في عقيدته.
قضية خطيرة جدا. قضية الأمر بالمعروف والنهي، بل في السنة هناك الآن من ينكر حجية السنة وينكر السنة بالكلية ويقول بأننا يعني قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء ولا نحتاج إلى سنة رسول الله إلى غير العلم. العلم العلم أول خطوة يا إخواننا، العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. والبخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد أن نتعلم، ونتعلم من مين؟ من العلماء الربانيين، من العلماء الربانيين.
يا أخي
ابن عبد البر رحمه الله تعالى خالد يقول في كتابه الماتع التمهيد، يقول كان السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كانوا يقولون كنا لا نطلب العلم إلا من رجل ننظر إلى سمته وإلى عبادته. السمت والعبادة. رجل بيدعي العلم وهو غير عابد، رجل بيدعي العلم وهو على غير سمت المصطفى وهو على غير هدي المصطفى، ما الذي سيقوله؟ ما بضاعته؟ فلا بد أن نتلقى العلم. ما فيش حرج أنك تقبل نصيحة من رجل مصلح، من مذيع لامع، ما فيش مانع. الحكمة ضلت المؤمن. إنما إن أردت أن تأخذ العلم الربانية من كتاب الرب العلي ومن كلام الحبيب النبي، فيجب عليك أن تصطفيه وأن تأخذه من العلماء الربانيين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا بد من أن نتعلم عن الله وعن رسوله، لأن العلم بفضل الله حصن حصين ومصدر أمان أمام هذه الشبهات. شبابنا تعرض عليه الشبه في الإنترنت في كثير من المواقع الآن، وهو مسكين لا يعرف، ربما يتشرب قلبه الشبه لأنه ما عندهش علم.
طب هل ما نطلبش من الشباب يا شيخنا قبل ما نستكمل الكلام في العلم وأهميته، أنه ما يعرضش نفسه لده؟ يعني المفروض أنه بادئ دي بادئ، يعني لا يعرض نفسه المسألة أنه يخش على غرف البلتوك أو الدردشة أو ما شابه ذلك، طالما ما عندوش العلم اللي حاجة بتقوله، بحيث ما يتهزش من الكلام اللي بيتقال.
أنا متفق مع هذا تماما في قول رسول الله ذكرته في أول حلقة، ومن تعرض لها ومن تشرف
لها تشرف.
يعني اللي هتعرض للفتنة هتهلكه. هتهلكه. بل من أجمل ما قرأته أخي الحبيب في رواية في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد وغيرهما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن زمن الفتن ده، بقول له ومتى ذلك رسول؟ قال أيام الهرش. قال الرسول أيام الهرش. فقال عبد الله بن مسعود وما أيام الهرش؟ فقال عليه الصلاة والسلام حين لا يأمن الرجل جليسة.
يا الله،
صلى الله على
صلى الله عليه وسلم
الذي لا ينطق عن الهوى.
صلى الله.
فأنا بنصح شبابنا دايما اوعى تعرض نفسك للفتنة، لأنك لا تعلم كيف يكون حال قلبك إن دخلت إلى الفتنة وعرضت نفسك لها. ربما يتشرب قلبك الفتنة فتزل وتصبح مؤمنا بعد أن تصبح كافرا بعد أن كنت مؤمنا، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن العلم، ومن أخطر الأمور بقى العمل، العبادة. العبادة.
نعم.
إيه العبادة؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الذكر، قراءة القرآن، الاستغفار، الدعوة إلى الله، زيارة المقابر، زيارة المرضى، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المساكين. تمسك بقى.
هو ده اللي حضرتك النبي بيقوله، وحكاية مبادرة بالأعمال.
بادروا
بالأعمال. واضح إن الأعمال لها شغل كبير.
من جاء
تصد الفتن.
لا لا لا، خذ كمان البشرة دي في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال العبادة في الهرج. إيه الهرج؟ الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إلي.
الله أكبر، الله أكبر.
شوف أجر العبادة في زمن الفتن الآن.
صلى الله عليه وسلم.
وبعدين هو ده الزمن اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم ستكون سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. في رواية الترمذي بسند حسن. فمن يعبد الله الآن ويبتعد عن الفتن كمن يقبض على الجمر بين يديه. فاحرص أخي الحبيب على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى الصحبة التي تعينك على طاعة الله، وأكثر من الذكر وأكثر من الاستغفار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. واسمح لي أن أوجه هذه الرسالة لأحبابي وإخواني وأخواتي في أوروبا وفي أمريكا، ممن يتابعون الآن هذه اللقاءات وهذا البرنامج الكريم الجليل. أوصاني خليلي بأنكم في هذه البيئة في أمس الحاجة بحاجة إلى أن تتمسكوا وأن تركبوا سفينة العبادة وسفينة الطاعة حتى لا تغرقوا وسط هذه الأمواج المتلاطمة من فتن الشهوات والشبهات.
فضلت الشيخ جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب. أيها الإخوة والأحباب، البدار البدار بالأعمال الصالحات حتى ننجو من الفتن ونركب السفينة. اركب معنا كما قال نوح لولده عليه السلام وعلى رسولنا الصلاة والسلام. إلى هذا الوقت ننتهي من حلقتنا من برنامجكم أوصاني خليلي، وعلى وعد بلقاء جديد. وفضيلة الشيخ محمد حسان، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.